رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فكنا قد توقفنا عند قول المصنف: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. وكما تعودنا نقرأ متن الشيخ الإمام أبي المعالي الجويني، ثم نقرأ ما كتبه الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، ثم نعلق على هذا الكلام. ولكن اليوم سنغير هذه الطريقة، لأن الكلام في باب المجاز كلام يحتاج منا إلى تأصيل، وأرى أننا لابد من أن نؤصل قبل الكلام أو قبل أن نقرأ كلام الشيخ الفوزان، فإنه حفظه الله قد أصل الكلام تأصيلا جيدا ورتبه ونمقه ونظمه، ثم أعاد صياغته وكتبه بكتابات جميلة. ولكن أحتاج إلى بيان مختصر مفيد من مصابيح البدع، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم أجمعين. فأقول مذكرا: تذكرون أننا في الدرس الماضي تكلمنا عن الحقيقة، وقلنا أن الحقيقة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع أو معنى في الاصطلاح. فقلنا الحقيقة في اللغة هي فعيلة من حق الشيء، الحقيقة هي من حق الشيء بمعنى ثبت. وقلنا أن المجاز هو من الجواز وهو التعدي. وقلنا بأن اللغة في الاصطلاح كما عرفها أهل العلم هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل كلمة أسد. قلنا أن كلمة أسد وضعت علامة على الحيوان المفترس، فإذا ما قلت أسد ينطبع في الذهن هذا الحيوان المفترس، فلا يسمى به، فلا يسمى مجازا بغيره، إنما يسمى الأسد أسد، أن الكلمة صارت علم على إيه؟ على هذا الحيوان المفترس. وقلنا بأن المجاز هو ما وضع، المجاز ما وضع قلنا بأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وضربنا على ذلك مثال بقولنا: رأيت أسدا يركب فرسا، رأيت أسدا يركب فرسا. فالذهن إذا أعملت الذهن على الحقيقة فتقول رأيت أسدا يركب فرسا، فيتضمر إلى ذهنك إذا لم تعمل القرينة أن الأسد المقصود به الحيوان المفترس. ولكن إذا أعملت القرينة رأيت أسدا يركب فرسا، يتبادر إلى ذهنك أنني رأيت رجلا أو فارسا مغوارا يركب فرسا. فهذا هو أعمال إيه؟ أعمال القرينة في فهم هذا اللفظ. فنقول بأن الأصل في الكلام الحقيقة هي المجاز. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لأن هذا الكلام كما سنبين فتح باب من الأبواب الخطيرة على الأمة. الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. فأنت عندما تقول مثلا أسد فمعناه الأسد، أنت عندما تقول نملة فمعناه النملة، أو عندما تقول دابة فمعناه الإيه؟ الدابة. عندما نقول الحيوان معناه الحيوان. فالأصل الكلام، الأصل في الكلام الإيه؟ الحقيقة. وذلك لعدة أمور. لماذا نقول بأن الأصل في الكلام الحقيقة؟ لأن أولا أن هذا صريح القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين، صح؟ وهذا معناه أن هذا اللسان العربي المبين أنه واضح وبين لكل من قرأه وسمعه، لكل من قرأه إيه؟ وسمعه. يبقى الأصل في الكلام الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى صرح بذلك في القرآن فقال بلسان عربي مبين. ثانيا أن المجاز كما سبق وأن بينا وكما سنبين يحتاج إلى قرينة لصرف الألفاظ أو الكلمات إلى المعاني المراد أو المعاني المرادة بذلك المعنى. فاهمين إن المجاز يحتاج إلى إيه؟ إلى قرينة. زي ما ضربنا مثال قلنا رأيت أسدا يركب فرسا، فالقرينة هنا بتقول إن الأسد ده إيه؟ رجل شجاع يركب الإيه؟ يركب الفرس. تمام؟ والقرينة ما بين كلمة الأسد وبين كلمة الرجل الشجاعة، الرجل عنده شجاعة والأسد عنده شجاعة، فصارت شجاعة الرجل كشجاعة الأسد، فانطط الفرس أو فركب الفرس فكان الكلام رأيت أسدا يركب فرسا. تمام؟ طيب لو قلنا بأن المجاز أصل فإننا نقول بذلك أن القرآن يحتاج إلى قرآن آخر ليبين ألفاظ القرآن، صح؟ لو قلنا بأن القرآن، لو قلنا بأن الأصل في الكلام المجاز، إذن نحتاج كل لفظ من ألفاظ القرآن إلى قرآن آخر يبين ألفاظ هذا الإيه؟ هذا القرآن، صح ولا غلطان؟ لكل كلمة، إذا قيل إن الأصل في الكلام المجاز، إذا كل كلمة تحتاج إلى ما يبينه، وإلا لا يتبادر إلى ذهن المستمع المعنى المقصود، لا يتبادر إلى ذهن المستمع المعنى المقصود، وذلك من أقبح الأبواب على الإطلاق. وهذا الذي فعلته الباطنية عليه من الله ما يستحقون، وسأضرب لكم أمثلة لما فعلته الباطنية في قولهم بأن الأصل في الأصل في الكلام المجاز، لأنهم قالوا بأن الأصل في الكلام المجاز. الباطنية ابتداء بعض الأشاعرة قالوا بالمجاز، أصل الكلام في المجاز، أنا هفصل فيها الكلام في المجاز. من أهل السنة والجماعة من قال بالمجاز، ومن أهل السنة والجماعة من منع المجاز، ومن أهل السنة والجماعة من توسط في القول بالمجاز. وأنا بين الكلام، الباطنية لما قالوا بأن الأصل في الكلام المجاز نفوا معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبذلك نفوا عقيدة التوحيد. ليه؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله مجاز وليس على الحقيقة، إذا ليس هناك لا إله إلا الله على الحقيقة، وليس هناك مدعو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وبذلك حطموا كلمة التوحيد وكلمة الاتباع. أيضا صرفوا ألفاظ الوحي النبوي، صرفوا ألفاظ الوحي بشقين، سواء كان القرآني أو النبوي، صرفوه إلى معاني أخرى لا تحتملها إيه؟ لا تحتملها الألفاظ، فغيروا وبدلوا في دين الله تبارك وتعالى، فصارت الكلمات عندهم لها مدلول آخر غير المدلول الذي تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة أو جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. خذ بعض الأمثلة، فأعملوا المجاز وأولوا ألفاظ القرآن حتى صارت الكلمات لها ظواهر وبواطن. فخذ مثلا، قالوا بأن الغسل هو تجديد العهد على فعل ذلك، وقالوا بأن الصيام هو الإمساك عن كشف الأسرار، وقالوا بأن الجهاد هو صب اللعنات على الخصوم، وقالوا بأن البعث هو الاهتداء إلى مذهبهم الباطل، وقالوا بأن الزكاة هي بث العلوم لأهل مذهبهم ودينهم يتزكون بها. كل دي ها تغييرات وتحريفات من عند مين؟ من عند هؤلاء الباطنية الذين قالوا بفتح باب المجاز، لأن المجاز قرينه التأويل. المجاز قرين الإيه؟ قرين التأويل. وبين المجاز وبين التأويل شعر، بين المجاز وبين التأويل شعر. إذا لم يوفق الإنسان لفهم المعنى المقصود وقع بعد أن أراد التأويل يقع في الإيه؟ وقع في المجاز، ويقع ما بين بعد المجاز إلى المعاني الفاسدة التي يقع فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لذلك نلحظ أن أهل السنة والجماعة أو أن علماء الإسلام انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم نفى المجاز مطلقا، وقسم قال بجواز المجاز في اللغة لا في القرآن، وقسم منع، وقسم أجاز المجاز مطلقا. يبقى احنا عندنا طرفين ووسط، قسم قال بالجواز مطلقا، وقسم نفى المجاز مطلقا، وقسم قال بجواز المجاز في غير القرآن والسنة، بجواز المجاز في غير القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة هم الوسط، ولكن نلحظ أن أحيانا أهل السنة والجماعة يشتدوا فيمنعوا المجاز مطلقا، فيمنعوا المجاز مطلق خوفا من أن يلج هذا الباب جماعات من المفسدين أو جماعات من انفصلت عقائدهم فيفسدون على أهل الإسلام عقائده. طبعا ليه بنقول إن هذا الكلام ليه بنسهم القول أو نفصل القول في مسألة الحقيقة والمجاز؟ لأن المقصود من علم أصول الفقه دلالات الألفاظ. المقصود من علم أصول الفقه إيه؟ دلالات الألفاظ. فإذا لم تفهم الألفاظ على معناها الصحيح بطل كل شيء، بطل كل شيء، بل تبطل الشريعة، تبطل الشريعة. شوف القرامطة وهم من جنس ما قالوا، القرامطة من جنس ما قالوا بالمجاز وقالوا بالظاهر والباطن. قالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، قالوا الميتة هي الاعتماد على ظاهر القرآن، وقالوا المنخلقة، قالوا العهد وهو المنخلق تحت السكين، والموقوضة قالوا ما ضرب بعصا الداعي، وما أكل السب قالوا ما استغله منافق أو وقع عليه عذاب من الشيطان. إذا كل هذا كلام باطل، كل هذا كلام باطل. بذلك القرآن الكريم أيضا، فهذا كتاب سيبويه وهذه كتب الفراء وهذه كتب ابن النحاس في الكلام المجاز، أن المجاز لا يحسنه كل أحد، المجاز لا يحسنه كل أحد. فالمجاز يحتاج إلى دراسة علم البيان ويحتاج إلى دراسة علوم اللغة بأكملها، وهذا لا يحسنه كل أحد. وهذا ينافي قول الله تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا ينافي تدبر الإيه؟ القرآن، لأن يعني كل ما تيجي تمسك القرآن تقول أنا لا أحسن المجاز فأنا لا أستطيع التدبر فين؟ في القرآن، فأنت تمنع بذلك التدبر فين؟ في القرآن. وحاشا ربنا تبارك وتعالى أن يكون خاطب العباد بما لا يفهمون أو كلفهم بما لا يطيقون. أيضا القول بالمجاز، وهذا الصنف الخامس، القول بالمجاز لم يظهر في القرون الخيرية الثلاثة الأولى، لم يظهر في القرون الخيرية الثلاثة الأولى. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يردون على من تكلموا بالمجاز، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في كتابه الممتع الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة قال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. ورد عليه في أكثر من 50 وجه على نفي المجاز بالإطلاق، على منع المجاز بالإيه؟ بالإطلاق. ليه؟ لأنه استخدموا هذا الباب فنفوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فقالوا الرحمن على عرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، ولا ده مجاز. وقالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله قدرته. وقالوا رضي الله عنهم، قالوا إرادة الثواب. فحرفوا وأفطروا الإيه؟ دلالات الأسماء والصفات. يشترك في بقى الأشعرية والجهمية والمعتزلة وكل من نحى نحوهم، كل من نحى نحوهم دخل من هذا الباب، كل من نحى نحوهم دخل من هذا الباب. سادسا، لا تحمل الحقيقة على المجاز إلا بأربعة شروط. الكلام ده مهم بقى جدا وعايزكم تحفظوه. لا تحمل الحقيقة على المجاز إلا بأربعة إيه؟ شروط. الشرط الأول وجود علاقة بين الحقيقة والمجاز، وجود علاقة بين الحقيقة والإيه؟ بسم الله والمجاز. زي ما قلنا رأيت أسدا يركب فرسا، أو رأيت رجلا يركب، رأيت أسدا يركب فرسا، فالذي يركب الفرس هو الرجل، والرجل عنده شجاعة والأسد عنده شجاعة. إذا فالقرينة أو العلاقة بين الحقيقة والمجاز أن هذا الرجل عنده شجاعة، وأن الفرس عنده إيه؟ وأن الأسد عنده إيه؟ شجاعة. وجود قرينة تصرفنا عن الأخذ بحقيقة الكلام إلى مجازه. الثانية، الثاني وجود قرينة تصرفنا عن الأخذ بحقيقة الكلام لا إلى مجازه. يعني الكلام ده القرينة، هل اشتهر بين الناس أن الأسد يركب الفرس؟ أبدا. إذا هذه ليست إيه؟ بقرينة. إذا ما القرينة أن الرجل هو الذي يركب إيه؟ الفرس. إذا هذه قرينة حتى نصرف اللفظ من مجازه إلى إيه؟ إلى حقيقته. أيضا الثالث، أن يكون الكلام أو اللفظ مستعملا في غير ما وضع له. كل ده احنا بنقول ليه؟ حتى لا يعني لا تحمل الحقيقة على المجاز إلا أن يكون اللفظ مستعمل في غير ما وضع إيه؟ في غير ما وضع له. كلمة أسد وضعت لإيه؟ الحيوان المفترس. لما نقول رأيت رجلا، رأيت أسدا يركب فرسا،
إذا الكلمة وضعت في غير إيه؟ في غير رمضان. أيضا أن يمنع المجاز في صفات الله تبارك وتعالى، أن يمنع المجاز في صفات الله تبارك وتعالى. طيب، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وعرض ابن قدامة هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، على وجه يصح. فإن لم يكن هناك علاقة فلا يصح المجاز، إلا يكون هناك علاقة فلا يصح أن يكون هناك إيه؟ مجاز. فلو مثلا عبرت عن الخبز أو عبرت بالشاه عن الخبز، في علاقة بين الشاه والخبز، إذن لا يصح المجاز أن تعرف الشاه بالإيه؟ بالخبز. ليه؟ لعدم وجود علاقة بين الشاه وبين الخبز. هل يصح مثلا أن تعرف البيت بالشاه؟ ليه؟ ما فيش علاقة بين البيت والإيه؟ وبين الشاه. لكن لو عبرت عن العصير بالخمر يصح ولا يصح؟ ليه؟ لأن الخمر معصور والعصير معصور، فهناك إيه؟ تشابه. ها هناك إيه؟ تشابه، لأن الأصل بالخمر عصر العنب، أن الأصل بالخمر إيه؟ عصر العنب. إذن أهم شيء عندنا في المجاز أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل، إلا إيه؟ بدليل يمنع من إرادة الحقيقة. طب هذا الدليل إحنا نسميه إيه؟ القريب. هذا الدليل نسميه إحنا إيه؟ القريب. طيب، أهل التحريف الذين قالوا بفتح باب المجاز في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قالوا مثلا في قول الرحمن على عرش استوى، قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب، لو احنا قلنا بأن الاستواء هو الاستيلاء، نقول لهم هذا حقيقة على مجاز؟ قالوا مجاز. طيب تعالوا نطبق القواعد دي، هل هناك قرينة تصل الاستواء إلى الاستيلاء؟ في قرينة تصل الاستواء إلى الاستيلاء؟ طيب، هل كلمة الاستيلاء وكلمة الاستواء كلاهما يستعمل في الوضع الذي في الموضع الذي يوضع في الموضع الذي يوضع له؟ لا، استوى بخلاف استولى. استولى يعني أخذ ما كان عند غيره بطريق الايه؟ بطريق الاستيلاء، يعني وضع له على ملك غيره. إنما استوى أحيانا تأتي بمعنى استقر، وأحيانا تأتي بمعنى على، وأحيانا تأتي بمعنى أحيانا تأتي بمعنى العلو، أحيانا تأتي بمعنى الإيه؟ الاستقرار. فنقول استوى بمعنى على، أو على وارتفع سبحانه وتعالى. إذا ليس هناك استعمال لكلمة من الكلمتين يقوم مقام الإيه؟ مقام الآخر. طيب، إذا لا نقبل منه هذا التحريف ونقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، لأن هذا هو الذي اعتمده أهل اللغة. طيب، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين، والمشهور عند أكثر المتأخرين. قال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز لا في القرآن ولا في غير القرآن. من هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الإمام أبو إسحاق، الإمام أبو إسحاق الأصفهاني، وقال به أيضا من المتأخرين الإمام محمد الأمين الشنقيطي في رسالة ممتعة سماها نفي المجاز، نفي المجاز. وأيضا قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به تلميذه ابن القيم، وأخبر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلام بالمجاز إنما هو لفظ حادث حدث بعد القرون الخيرية الثلاثة. وكما ذكرت لكم بأن ابن القيم انتصر لهذا القول في كتاب الصارخ المرسلة، وقال كسر الطاغوت الثالث هو الإيه؟ المجاز. ونقول أيضا هذه كتب أهل العلم زي الإمام الشافعي أول من ألف أصول الفقه، لم يوجد ذكر كلمة المجاز في كتاب من كتب الايه؟ الشافعي، ولا في كتاب ولا في كتاب الرسالة الذي هو عمدة في باب أصول الايه؟ عمدة في باب أصول الفقه. إذا الواجب في نصوص الكتاب والسنة إطلاع دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي المبين،
فوجب إبقاء الكلام ودلالات الكلام كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه أو على ما هي على هذا اللسان العربي، لأن تغييرها عن ظاهرها هو قول على الله بغير علم. تغييرها عن ظاهرها إنما قول على الله بغير علم. فالذين حرفوا آيات الصفات وأحاديث الصفات فنقول لهم ليس عندكم قرينة لتحريف الآية أو تحريف الإيه الصفة. حتى أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله رد على من قالوا بالمجاز مثلا في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، مثلا في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، فقالوا هل يعقل أن نسأل القرية والقرية إنها هي عبارة عن جدران ومباني والقرية لا تتكلم. وقالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى جدار يريد أن ينقض، قالوا هل الجدار إرادة؟ ليس للجدار إيه؟ إرادة. وقالوا في قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم الغائط، فقالوا كيف يأتي من الغائط وهذا مستحيل أن يحمل على حقيقته، لذلك حملوا هذا النصوص على الإيه؟ على المجاز. فرد عليهم أهل العلم منهم ابن القيم وابن تيمية والشنقيطي في كتابه نفي المجاز، فقالوا أما قوله طبعا وصلقوا قالوا واخفض لهم جناح الذل، قالوا ليس الإنسان جناح، ليس الإنسان إيه جناح، فقالوا ليس المراد أن للذل جناح. ثم قال بل المراد من الآية الكريمة كما دل عليه كلام أهل التفسير أنها من باب إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة ليه للموصوف، أي يخفض لهما جناحك الذليل، يخفض لهما جناحك ليه الذليل من الرحمة. ونظيره من كلام العرب كما تقول العرب حاتم الجود، حاتم الجود، فده من باب إضافة الصفة إلى الإيه إلى الموصوف، لأن حاتم مشتور من إيه بالجود فيقال حاتم الجود. ودليله من القرآن قول الله تبارك وتعالى فأمطرنا عليه مطر السوء، وهو ينسب للسوء المطر أو ينسب المطر للسوء، وإذا هذا من باب إضافة الصفة إلى الإيه إلى الموصوف. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله قال في قول الله تبارك وتعالى مثلا جدارا يريد أن ينقض، قال ليس هناك مانع أن يكون للجدار إرادة، ليس هناك مانع أن يكون للجدار إرادة. واستدل بحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما رأته امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجار سأمره أن يصنع لك دكانا حتى إذا دخل الداخل يعرفه، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فلما صنع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يخطب سمع الصحابة للجذع حنين أو خنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فضمه واحتضنه وقال لو لم أفعل لظل يبكي إلى يوم القيامة أو لسمع حنينه أو خنينه إلى يوم القيامة. فقل هذا جماد وكان له خنين من يدري، فلعل الجدار إرادة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الذي علم بحنين الجزء يعلم بإرادة الإيه الجدار. والمقصود من كلام الشنقيطي رحمه الله إجراء ألفاظ القرآن والسنة على ظاهرها، ليه؟ حتى لا يفتح باب التأويل الفاسد للقرآن والسنة، حتى لو فتح باب التأويل الفاسد للقرآن والسنة. وضربوا مثال رائع جدا في مسألة التمحل أو الوصول إلى حد التمحل في القول بالمجاز. فمثلا قالوا قولك قطع الأمير النص، أما نقول قطع الأمير النص فيه مجاز ولا فيهوش مجاز؟ قالوا فيه مجاز. ليه؟ لأن القطع يكون القطع قد يكون بأمره لا بيده. أما نقول قطع الأمير النص، هو الأمير قطع النص بإيده ولا أمره؟ بأمره. فإذا قلت قطع الأمير نفسه النص رفعت المجاز من جهة، من جهة من الأمير إيه؟ لم يفعله إيه؟ بنفسه. فأنت قلت قطع الأمير نفسه النص، يبقى اللي قطع الفاعل القائم بفعل القطع مين؟ الأمير نفسه. إذا الفاعل وصلت إلى الحقيقة لكن بقي عليك التجويز من مكان آخر وهو من جهة النص، فإنما قطع منه يداه أو رجلاه لا كله. هو الأمير النهاردة لما قطع من اللص قطع من اللص إيه؟ يقطع منه يا إيده يا رجله، صح؟ لأن باب السرقة هيقطع إيده، في حد الحرابة هيقطع إيه؟ إيده أو رجله. طيب إذا قولك قطع الأمير النص هو ما قطعوش كله إنما قطع منه إيه؟ جزء. إذا في الكلام مجاز، إذا الكلام مجاز فاسمع بقى، يبقى الكلام
ليه؟ لأن اللص إما أن يقطع منه الكوع أو يقطع منه الأصابع أو يقطع منه، إذن الكلام يكون قطع الأمير نفسه يد اللص ما بين الكوع والأصابع. لأنك أنت لو قلت اليد، كلمة يد تطلق على إيه؟ على الذراع كله، فأنت تحتاج إلى تحديد الإيه؟ اليد. فترجع تقول إيه؟ قطع الأمير نفسه يد اللص، ها؟ يد اللص ما بين الكوع والأصابع. قال لك برضو ده كده محتاج إيه؟ لبيان. ليه تاني يا جماعة؟ قال لك إنك سميته لصا، وهذا يقتضي استغراق جميع أفراد اللصوصية، وهو محال باعتذارك أوقعت البعض على الكل. فإذا احتط لابد أن تقول قطع الأمير نفسه يد من وجد منه بعض اللصوصية ما بين الكوع إلى الأصابع. ده برضو ده محتاج الكلام ده برضو محتاج لإيه؟ الكلام ده محتاج لتفصيل. إيه يا عم؟ قال لك قطع دي دل على جميع أفراد الجنس، لو جنس القطع وذلك محال. طب نعمل إيه؟ قال لك تقول أوقع الأمير نفسه فردا من أفراد القطع على يد واحد ممن وجد منه بعض اللصوصية ما بين الكوع إلى الأصابع. شفت الكلام؟ ليه؟ لأن إطلاق باب المجاز أو فتح باب المجاز هيقول لك بقى إيه؟ أنت كل مسألة تفضل تعمل فيها كده. فتخيل بقى أنت لو فتحت باب المجاز في القرآن وقلت إيه؟ القرآن فيه مجاز كله، هتعمل إيه؟ يعني ده على الأقل يعني يحتاج لك مثلا 10 كتب جل منه عشان خاطر يفسر لك القرآن، وده محال. ده محال، محال أن يكون الله تبارك وتعالى خاطب العباد بمثل هذه السفهات. محال أبدا. لأن الله تبارك وتعالى حكيم، أنزل القرآن سبحانه وتعالى بحكمته. فيعني هذا سقف، وهذا من باب التمحل، وهو الذي يعني دخل منه الباطنية وأعوانهم لهدم باب الإسلام، لهدم الإسلام. فنقرأ كلام الشيخ الفوزان لأنه بذلك أجمل الكلام، وأعتقد أني أكون أو لعلي أكون قد وضح الكلام في المجاز، لأن الكلام يحتاج منا أو كان يحتاج منا إلى مزيد بيان أو تفصيل. فنقول لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها، ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه. والمجاز نوعان: مجاز بالكلمة، وهو ما تقدم تعريفه، حيث تنقل الكلمة معناها الأصلي إلى معناها المجازي. قلنا بالشروط اللي هي وجود القرينة، أن يشترك وجود علاقة وقرينة، وجود العلاقة والإيه؟ والقرينة، وأن يكون اللفظ المستعمل في غير موضع إيه؟ في غير موضع له. نعم. وأن يبدع على الإيه؟ أن يمنع المجاز في الأسماء والصفات أو في القرآن الكريم. طيب، يقول مجاز بالكلمة، ثم قال مجاز بالإسناد، وهو المجاز العقلي، حيث يكون التجوز بالإسناد فيسند الفعل إلى ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة، ولا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، مثل بنى الأمير قصرا. بنى الأمير قصرا، هو الأمير اللي بنى القصر؟ لا. ده لو انت بقى تتبعت دي، بنى الأمير قصر، مش الأمير اللي بنى القصر. يبقى مين اللي بنى القصر؟ البنا. فبقول بنى البنا في القصر، والبنا اللي بنى القصر لوحده؟ لا، معاه نجار ومعاه مغفقات ومعاه سباك، ها، الصناعية بقى اشتغل. إذا المسألة تحتاج إلى إيه؟ إذا ليس لهذا ذكر في الأصول، وإنما هذا يذكر في علم البيان. يقول: وذكرته لتكميل القسم. وشرط المجاز للكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كما تقدم في المثال: رأيت أسدا يرمي. رأيت أسدا يرمي. قوله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعار. ذكر أن المجاز بالكلمة 4 أنواع: مجاز بالزيادة، ومثاله قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقالوا إن الكاف زائدة للتوكيد أو لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل. ليه؟ لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تبارك وتعالى، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء. لأن لو كاف بمعنى مثل، هتشيل كاف وحط مثل عشان تفهم المعنى، ليس كمثله شيء، شيل الكاف دي وحط مثل، هيبقى الآية إيه؟ ليس مثل مثله شيء. إذا النفي عن مثل الايه؟ عن مثل المثل. إذا ما زال فيكون المثل ثابت لله تبارك وتعالى، وهذا بطل. فيكون المثل ايه؟ ثابت، لأن المنفي ايه؟ مثل المثل. يبقى المثل ايه؟ ثابت لله تبارك وتعالى، وهذا بطل. إذا الكاف ليست ايه؟ زائدة. لازم الكاف ليست ايه؟ زائدة. ثم قال: مجاز بالنقصان أي بالحذف. ومثاله قوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. ففيه حذف للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال القرية، لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة، وسؤالها وإجابتها من المحال. فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضع. فالجواب أنه منه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. وقال البلاغيون: إنه مجاز من حيث أن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب. ده الكلام ماشي. مجاز بالنقل، ومثاله كلمة الغائط، فهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض، تقضي فيه الحاجة طلبا للستر، أو تقضى فيه الحاجة طلبا للستر، ثم نقل وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة، لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا. يعني الإنسان المكان الذي يخرج منه الفضلة يجاور المكان الذي تنزل فيه الايه؟ الفضل. فسمي ذلك بذاك، فسمي الموضع باسم الموضع الذي ينزل فيه للمجاورة، للايه؟ للمجاورة. ثم قال: مجاز بالاستعارة، ومثاله قول جدار يريد أن ينقض، حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، بجامع القرب من الفعل في كل. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وظاهر عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام الأخرى، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. كلام الشيخ الفوزان بقى الجميل الرائع، هذا كلام رائع، ده خلاصة الكلام. وهذا ومحل الحقيقة والمجاز كتب البلاغة علم البيان، والأصوليون يذكرون ذلك، لأن البحث في دلالة الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة أو تكون مجازا. واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، وهو قول ابن خويز من دلال من المالكية، وقول الظاهرية، وابن القاص من الشافعي. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن لا ولا في غيره، وبه قال الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي من المتقدمين، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة خاصة به، وهي رسالة نفي الايه؟ المجاز التي ذكرناها. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة. والظاهر أن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل. كما بين الشيخ أيضا بطلان هذا التقسيم، وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم على الله، فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل. ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظ لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معاني أخرى، ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مخطئ. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجاز، فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعضها يتطلق المراد منه بلا قيد، وبعضها يحتاج إلى قيد، كل منهما حقيقة في محله. يبقى المجاز عند من قال من أهل السنة والجماعة بالمجاز إنما المقصود بإيه؟ أسلوب من أساليب الإيه؟ أسلوب من أساليب اللغة. عشان نختم الكلام، فعشان نختم الكلام سنقول طالب العلم، طالب العلم مخير بين أن يسلك سبيل نفي المجاز على الإطلاق يبقى في اللغة وفي القرآن عشان يبقى كده مرتاح، أو أن يقوم بثبوت المجاز ولكن في غير القرآن، في غير القرآن والسنة وأحاديث الايه الصفات، وأحاديث الايه الصفات. يبقى طالب العلم إذا قال بنفي المجاز مطلقا هذا أسلم، وده قول الشيخ ابن عثيمين، هذا أسلم نفي المجاز مطلقا ليريح دماغك، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن القيم، لأن ابن تيمية له كلام، له كلام يثبت فيه المجاز ولكن بضوابط، اللي الضوابط الأربعة اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناها، اللي هو أن يكون الوضع، أن يكون اللفظ مستغنى في الوضع الذي وضع له، وأن يكون هناك قرينة، وأن يكون هناك علاقة، وأن لا يكون المجاز في ايه في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. وبذلك نكون قد انتهينا من أصعب أبواب الأصول، ده أصعب باب في الأصول، خيالي ده أصعب باب هيقابلكم في أصول الفقه. طبعا أنا امبارح يعني بت ليلتي متعب، مش الليلة دي اللي قبلها، عشان أنا ما جيتش الدرس كنت تعبان مش قادر أصلا أجي، وكنت عايز أبسط لكم المسألة دي أكتر من كده، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أكون بسطتها وسهلتها، يعني المسائل واضحة؟ ها؟ ولا احنا وهنا هنا مساكين مش فاهمين طيب انت انصحهم لو هم سمعيني دلوقتي، انا انصح الاخوة على الانترنت بسماع الدروس، بسماع الدروس من اول الدرس الاول هيكون اسهل ان شاء الله، لان هذه الدروس مرتبة كلها يتصل بعضها ببعض، هي كالحلقات كل درس متصل بالذي قبل، عشان كده بنقول اخواننا ما تغيبوش، اخواننا ما تغيبوش، دروس دي مهمة، وكل درس بينبني عليه دروس، وكل كلمة بنقولها بينبني عليها كلام. نعم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله نكمل الدرس الثاني عشر.